أهلا بكم، النهاردة معانا مجموعة أخبار من يوم 21 نوفمبر 2025، بس الحقيقة هي بترسم صورة واسعة ومدهشة، ولما بنبص عليها كلها مع بعض بيطلع سؤال كبير، إزاي ممكن دولة تبني نفوذها في العالم وفي نفس الوقت يعني تحاول ترتب بيتها من جوه؟
فعلا، والمصادر اللي معانا النهاردة بتقدم لنا المغرب كحالة دراسية مثيرة جدا للاهتمام،
وفي نفس الوقت بنشوف أحداث عالمية سريعة جداً. مهمتنا النهاردة مش مجرد إننا نقرأ العناوين، لأ، إحنا هنحاول نربط الخيوط. يعني إيه العلاقة بين تدريب عسكري في شمال المغرب واجتماع دبلوماسي في إفريقيا ومشروع قانون جديد في البرلمان؟ إيه القصة الكبيرة؟
والجميل في مجموعة الأخبار دي إنها بتجبرنا نشوف اللي ورا الكواليس، يعني بنشوف إزاي قرار بيتاخد في الرباط ممكن يكون صدى مسموع في واشنطن أو حتى في كينشاسا. السياسة الخارجية والداخلية مش حاجتين منفصلين، لأ خالص، هما وجهين لعملة واحدة، والنهاردة هنشوف التشابك ده بشكل واضح جداً.
تمام، طيب، خلينا نبدأ من حيث الرسائل بتكون واضحة وقوية. القوة العسكرية، عندنا خبرين لافتين جداً، الأول عن انتهاء تدريبات متقدمة بين المارينز الأمريكي والمغربي في الحسيمة، والتاني عن مناورات بحرية مغربية إسبانية في مضيق جبل طارق. ده نشاط مكثف في منطقة حساسة جداً.
أكيد، وعلى السطح الهدف المعلن هو رفع الجاهزية لمواجهة التحديدات الحديثة، وده مصطلح واسع شوية.
واسع جدا،
يعني ممكن يشمل كل حاجة من شبكات التهريب للهجرة غير النظامية، وده هدف مهم طبعا، بس القصة الحقيقية أعمق من كده بكتير.
ده اللي كنت بفكر فيه، يعني التدريبات بالحجم ده مع أمريكا وإسبانيا وفي الموقع ده بالذات مستحيل تكون مجرد تدريب روتيني، في رسالة سياسية بتتبعت، صح؟
بالظبط، دي مش مجرد تدريبات، دي استعراض للشراكات. لما تعمل مناورات مع المارينز الأمريكي انت بتقول للعالم كله ده وزني الاستراتيجي ودي تحالفاتي، ولما تنسق مع البحرية الإسبانية عشان تأمن مضيق جبل طارق اللي هو من أكتر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، انت مش بس بتأكد على قدراتك، لأ، انت بترسخ نفسك كشريك لا غنى عنه للأمن الأوروبي والإقليمي.
يعني الرسالة موجهة للجيران وللقوى العالمية.
بالظبط، ومفادها إن المغرب لاعب محوري في المعادلة الأمنية المعقدة دي.
إذن دي قوة صلبة بامتياز، لكن إحنا عارفين إن بناء النفوذ مش بيعتمد على الدبابات والسفن بس، وده ياخدني للجانب الثاني من المعادلة، الدبلوماسية والقوة الناعمة. المصادر بتكلم عن دعم متجدد من غامبيا وغانا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.
وهنا بنشوف الشق الثاني من الاستراتيجية. الدعم ده مش جديد تماماً، بس تجديده في التوقيت ده مهم. ده جزء من جهد دبلوماسي مغربي دؤوب ومستمر في إفريقيا، والأمر على فكرة بيتجاوز قضية الصحراء.
إزاي؟ يعني خلينا نبص للخبر التاني، الرباط بتستضيف مؤتمر وزاري أفريقي عن قضية حساسة جداً ومؤلمة، اللي هي نزع سلاح الأطفال الجنود. النقطة دي مهمة، استضافة مؤتمر زي ده بينقل المغرب من مجرد طرف في نزاع إقليمي لدولة بتاخد زمام المبادرة في قضايا إنسانية وأمنية بتهم القارة كلها. ده بيغير الصورة تماماً.
أنت كده بتبني رصيد من الثقة والمصداقية، ولما تضيفي لده أخبار تبان صغيرة بس هي مهمة زي تعزيز التعاون البرلماني مع الكونغو الديمقراطية، الصورة بتكتمل. المغرب مش بيجمع أصواته بس، هو بينسك شبكة علاقات متعددة الأبعاد، أمنية، سياسية، إنسانية. دي لعبة طويلة النفس.
واللعبة دي مش مقتصرة على إفريقيا. لفت نظري خبر تكريم السفير المغربي في الأرجنتين بجائزة قادة التحول. ده معناه إن في جهد موجه كمان ناحية أمريكا اللاتينية.
وده بيأكد إن الاستراتيجية عالمية. لو جمعنا كل النقط دي مع بعض، بنوصل لصورة واضحة. هي أشبه بحركة الكماشة بس في الجغرافيا السياسية، من ناحية عندك القوة الصلبة للمناورات العسكرية، ومن ناحية تانية عندك القوة الناعمة لاستضافة المؤتمرات وكسب الجوائز الدبلوماسية.
يعني المغرب مش مجرد بيشارك في الأحداث،
لا، هو بينسج ببراعة شبكة نفوذ هو في مركزها. دي فعلا حالة نموذجية لإزاي قوة متوسطة ممكن تناور بذكاء على المسرح العالمي.
حركة الكماشة الجيوسياسية، توصيف دقيق. إذن المغرب بينجح في تقديم صورة الشريك القوي والموفوق، لكن عشان الصورة دي تكون مقنعة
لازم البيت الداخلي يكون مرتب، مش كده؟
طبعاً.
وده بيخلي الخبر اللي جاي عن إصلاح منظومة الانتخابات كلها له أهمية خاصة.
بالظبط. ما ينفعش تكون قائد في الخارج ومؤسساتك في الداخل بتفتقد للثقة، وده جوهر اللي عرضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
المصادر بتقول إن الهدف هو تخليق العملية الانتخابية والسياسية، ده مصطلح قوي، وتفصيلاً بيتكلموا عن ضمان النزاهة ومواجهة التضليل الإعلامي والذكاء الاصطناعي ودعم الشباب والنساء.
كلمة تخليق هي المفتاح هنا، هي بتعكس استجابة لتوجيهات ملكية سابقة لإنتاج نخب سياسية أفضل. بس اللي لفت نظري الحقيقة هو التركيز الصريح على تحديات زي الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة. ده بيورينا إن المشرع مش بس بيصلح مشاكل قديمة،
لا، ده بيحاول يستبق الأحداث.
بالظبط، بيحاول بشكل استباقي يواجه التحديات اللي بتطارد الديمقراطيات في كل مكان في العالم النهاردة.
لكن خلينا نكون واقعيين، الكلام عن تخليق السياسة يبدو رائع على الورق، بس هل فعلا ممكن بقوانين نفرض الأخلاق؟
ده هو السؤال الجوهري وهو نقد مشروع. الهدف المعلن هو تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات، ودي أزمة عالمية مش بس في المغرب.
بس الشيطان في التفاصيل زي ما بيقولوا.
ضمان منافسة عادلة ولا لإقصاء أصوات معينة؟ هل هتكون أداة للشفافية ولا للتحكم؟ الإجابة على الأسئلة دي هي اللي هتحدد.
وفي وسط كل الكلام ده عن الإصلاحات الكبيرة بيظهر خبر صغير لكن رمزيته كبيرة، قصة إنسانية وسياسية في نفس الوقت. الإفراج المرتقب عن المحامي والوزير السابق محمد زيان بعد 3 سنين في السجن. المصدر بيذكرنا إنه شخصية معروفة بمواقفها النقدية الحادة.
التزامن ده مدهش فعلا. ده بيحطنا قدام مفارقة صارخة. من ناحية عندك الدولة ومؤسساتها بتتكلم بلغة الإصلاح الهيكلي والتخليق، ومن ناحية تانية عندك قصة فرد فاعل سياسي اشتغل خارج الأطر الرسمية وأحيانا في مواجهتها ودفع تمن لده. والسؤال اللي بيطرحه المصدر واللي بيدور في ذهني دلوقتي، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هل زيان هيرجع يكون نفس الصوت النقدي ولا التجربة هتغيره؟ ده جوهر الدراما السياسية. إحنا بنشوف مسارين متوازيين، مسار هندسة بنية النظام السياسي ومسار بيجسد المصير الشخصي للأفراد اللي بيتفاعلوا مع النظام ده. نجاح الإصلاحات مش بيتقاس بنصوص القوانين وبس، لأ، بيتقاس كمان بالمساحة الفعلية المتاحة للأصوات زي صوت محمد زيان بعد خروجه.
فعلاً، والتوتر ده بين استراتيجيات الدولة الكبرى وحياة الأفراد مش قصة مغربية بس، ولما نوسع العدسة عشان نشوف باقي أخبار العالم في نفس اليوم بنلاقي التوتر ده بيتكرر بس بأشكال مأساوية أكتر. للأسف نعم، أول خبر بيجي من غزة، 27 قتيلاً في موجة قصف إسرائيلي، والخبر الثاني من أوكرانيا، 25 مدنياً اتقتلوا في غارات جوية روسية.
هو نفس السيناريو المأساوي، سواء بنتكلم عن غزة أو غرب أوكرانيا، الأسماء والأماكن بتتغير، لكن الضحية دايماً واحدة.
المدنيون
العالقون في صراعات ما لهمش فيها أي ذنب.
والمحزن إن المصدر بيوصف الجهود الدبلوماسية في حالة أوكرانيا بأنها متعثرة. الكلمة دي تبدو أقل من إنها توصف حجم المأساة. وبينما القنابل بتسقط على المدنيين بننتقل لواشنطن، قمة سعودية أمريكية في البيت الأبيض، وهنا بنشوف وجه تاني للسلطة. مجالات التعاون اللي تم توقيعها لافتة جدا للنظر، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النووية المدنية، تأمين سلاسل إمداد المعادن الحرجة. دي مش سياسة تقليدية، لأ، ده تخطيط للمستقبل.
بالظبط، ده تخطيط للمستقبل،
كأنه سباق تسلح من نوع جديد، مش بالصواريخ لكن بالرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة.
تماماً. الحرب الباردة الجديدة مش بتدور حوالين الأيديولوجيات قد ما بتدور حوالين التكنولوجيا والموارد. اللي بيسيطر على الذكاء الاصطناعي والكوبالت والليثيوم هو اللي هيسيطر على اقتصاد القرن 21. اللي بنشوفه في الاتفاق ده هو رسم لخريطة القوة في المستقبل.
ده شيء مذهل فعلاً. في نفس اليوم اللي بيموت فيه الناس في حروب تبدو من القرن 20، القوى الكبرى بتخطط لحروب اقتصادية وتكنولوجية من القرن 22. التناقض ده بيقودنا للقصة الأخيرة من مدريد، تبدو صغيرة مقارنة بالأحداث دي لكن معناها عميق. قصة المهاجرين غير النظاميين اللي بيتظاهروا تحت شعار المهاجرون ينزلون إلى الشارع. قضيتهم بسيطة ومؤلمة جدا، شلل إداري. يعني إيه؟
يعني صدر قانون جديد لتسوية أوضاعهم، لكن البيروقراطية عاجزة عن تطبيقه. النتيجة فقدوا وظائفهم، وسلمهم اتشتتت، وعلقوا في فراغ قانوني مرعب.
وده بيربط كل حاجة ببعضها. من ناحية عندك دول بتخطط للسيطرة على الذكاء الاصطناعي العقود جاية، ومن ناحية تانية في عاصمة أوروبية كبيرة النظام الإداري عاجز عن معالجة ورق بسيط بيحدد مصير أسرة كاملة.
هي دي الفجوة الهائلة بين التشريع والتطبيق، بين الطموح والواقع. قصة المهاجرين دول هي الوجه الإنساني للبيروقراطية. هي تذكير قاسي إنه وراء كل سياسة كبيرة وكل اتفاق استراتيجي فيه تفاصيل صغيرة وإجراءات إدارية ممكن تدمر حياة الناس لو ما تعملتش بعناية.
النهاية مجموعة المصادر دي أخذتنا في رحلة مدهشة. بدأنا باستعراض القوة العسكرية والدبلوماسية للمغرب، وبعدين دخلنا في تعقيدات إصلاحاته الداخلية، وانتهينا بمشهد عالمي بيتأرجح بين التخطيط المستقبلي فائق التطور والمآسي الإنسانية البسيطة والمدمرة.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرا نفكر فيها. إحنا شفنا إزاي الدول بتتقن فن الاستراتيجية العالمية من عقد صفقات في الذكاء الاصطناعي والدفاع لبناء تحالفات دبلوماسية معقدة، لكن في المقابل بنشوف عجز أحياناً عن إنجاز أبسط المهام زي حماية المدنيين في نزاع أو معالجة أوراق إدارية ممكن تشل حياة إنسان.
إنه تناقض صارخ، وهو ده اللي بيطرح سؤال جوهري للتفكير. إيه قيمة كل القوة دي وكل التخطيط الاستراتيجي ده لو النظام بيفشل في أبسط مسؤولياته على المستوى الإنساني؟ ده بيخلينا نتسائل في النهاية كل هذه القوة لمن ولأي غاية؟